أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في اسم الله عز وجل الوكيل. يقول ابن القيم: وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، بل لا يصح إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه: من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في الإيمان فقد طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. من طعن في الحركة فقد طعن في السنة. الحركة التي هي الأسباب، والسنة التي هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان السبب مشروعا أو قل واجبا أو مستحبا، كان الاشتغال به من السنة. ومن طعن في التوكل وهو ترك الركون إلى الأسباب وترك الالتفات إليها والإفضاء في الطلب والاعتماد على الله تعالى، من طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. وهذا معنى قول أبي سعيد: هو اضطراب بلا سكون، وسكون بلا اضطراب. اضطراب يعني حركة لتحصيل الأشياء، بلا سكون، بلا سكون إليها، بل لا يزال القلب متوجها إلى الله تعالى غير راكن إليها. وسكون بلا اضطراب في اعتماده على الله تعالى، وثق كل قلبه بذلك. وقيل: التوكل قطع علائق القلب بغير الله، فليس يلتفت القلب إلى غير الله، ليس ينتظر من غيره، ليس يتصور شيئا يكون من غير فعل الله تعالى. وسئل سهل عن التوكل فقال: قلب عاش مع الله بلا علاقة. وقيل: التوكل هجر العلائق ومواصلة الحقائق. وقيل: التوكل أن يستوي عندك الإكثار والإقلال، يعني إذا رأيت أن الله تعالى بصير بحاجتك وأنه المتصرف في الإعطاء والمنع، فالذي أعطاك هو حاجتك وهو رحمة الله عز وجل بك، فأنت عن النظر إلى مقداره مشغول، ونظرك إلى أن ذلك فعل الله تعالى الذي هو أحكم الأفعال، وهذا من موجباته وأثاره لا أنه حقيقته. وقيل: هو ترك كل سبب يوصلك إلى مسبب حتى يكون الحق هو المتولي لذلك، فأترك جميع الأسباب المحظورة، ويترك اعتماد قلبه والتفات قلبه إلى جميع الأسباب. يقول ابن القيم: هذا صحيح من وجه، باطل من وجه، فترك الأسباب المأمور بها قادح في التوكل إلا إذا كانت هذه الأسباب محظورة، وقد تولى الحق إيصال العبد بها. وأما ترك الأسباب المباحة فإن تركها لما هو أرجح منها مصلحة فممدوح، وإلا فمذموم. وقيل هو إلقاء النفس في العبودية وإخراجها من الربوبية، فالربوبية أن تراك وأن ترى كل مرادك، والعبودية أن تختفي من نفسك من نظرك، ولا ترى إلا الله تعالى، تراه هو المتصرف فيك، وتراك عبدا فقيرا إلى الله تعالى، محتاجا إلى مدده. يقول ابن القيم: يريد استرسالها مع الأمر وبراءتها من حولها وقوتها، وشهود ذلك بها، بل بالرب وحده. إلقاء النفس في العبودية يعني استرسالها مع الأمر، مع مواقع الخطاب والتكليف، ربنا يخاطبه، سواء كان ذلك خطابا بينا في الكتاب والسنة، أو خطاب قدر يراه موجها له. يريد استرسالها مع الأمر وبراءتها من حولها وقوتها، وشهود ذلك بها، بل بالرب وحده. ومنهم من قال: التوكل هو التسليم لأمر الرب وقضائه. يعني إذا كان الله تعالى هو المتفرد في الملك والمتصرف في الخلق، فإذا قضى أمرا أو فعل بالعبد فعلا، فما عسى العبد أن يفعل؟ التسليم لأمر الرب وقضائه. ومنهم من قاله التفيض إليه في كل حال، ومنهم من جعل التوكل بداية والتسليم واسطة والتفويض نهاية، جعل التوكل بداية، يعني له حاجة وجعل الله عز وجل وكيله عليها، والتسليم واسطة أسقط حاجته، والتفويض نهاية أسقط اختياره. قال أبو علي الدقاق: التوكل ثلاث درجات: التوكل ثم التسليم ثم التفويض. فالمتوكل يسكن إلى وعده، وصاحب التسليم يكتفي بعلمه، وصاحب التفويض يرضى بحكمه. فالتوكل بداية، والتسليم واسطة، والتفويض نهاية. فالتوكل صفة المؤمنين، والتسليم صفة الأولياء، والتفويض صفة الموحدين. التوكل صفة العوام، والتسليم صفة الخواص، والتفويض صفة خاصة الخاصة. فالمتوكل يسكن إلى وعده، وصاحب التسليم يكتفي بعلمه، وصاحب التفويض يرضى بحكمه. فالمتوكل يسكن إلى وعده، فمن وعد الله تعالى الكفاية، أليس الله بكاف عبده، وصاحب التسليم يكتفي بعلمه، إن الله تعالى عليم به، خبير بحاجته، وصاحب التفويض يرضى بحكمه. التوكل صفة الأنبياء، والتسليم صفة إبراهيم الخليل. اللي هو ايه؟ صاحب التسليم يكتفي بعلمه. والتفويض صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ابن القيم يقول هذا كلام الدقاق، ومعنى هذا أن التوكل اعتماد على الوكيل، وقد يعتمد المتوكل على وكيله مع نوع اقتراح عليه وإرادة وشائبة منازعة، فإذا سلم إليه زال عنه ذلك ورضي بما يفعله وكيله. وحال المفوض فوق هذا، فإنه طالب مريد ممن فوض إليه، ملتمس منه أن يتولى أموره، فهو رضا واختيار وتسليم واعتماد. فالتوكل يندرج في التسليم، وهو والتسليم يندرجان في التفويض. فصل. وحقيقة الأمر أن التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها، وكل أشار إلى واحد من هذه الأمور أو اثنين أو أكثر. فأول ذلك معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته، وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. فأول التوكل معرفة بالرب سبحانه وتعالى وصفاته، يعرف قدرته من قدرته وكفايته وقيومياته، وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. قال شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف ولا من القدرية النفاة القائلين بأنه يكون في ملكه ما لم يشاء، ولا يستقيم أيضا من الجهمية النفاة لصفات الرب، ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات. فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم، ولا هو فاعل باختياره، ولا له إرادة ومشيئة، ولا يقوم به صفة، فكل من كان بالله وصفاته أعلم وأعرف كان توكله أصح وأقوى. أول التوكل المعرفة، معرفة بالرب وصفاته، ومعرفة وشهود قدرته وكفايته وقيوميته، وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. الدرجة الثانية إثبات الأسباب والمسببات، فإن من نفاها فتوكله مدخول. وهذا عكس ما يظهر في بدوات الرأي، أن إثبات الأسباب يقدح في التوكل، وأن نفيها تمام التوكل. فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل البتة، لأن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل عليه، فهو كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به. فإذا اعتقد العبد أن توكله لم ينصبه الله سببا ولا جعل دعاءه سببا لنيل شيء، فإن المتوكل فيه المدعو بحصوله إن كان قد قدر حصل توكل أو لم يتوكل، دعا أو لم يدعو، وإن لم يقدر لم يحصل، توكل أيضا أو ترك التوكل. وصرح هؤلاء أن التوكل الدعاء عبودية محضة لا فائدة لهما إلا ذلك، ولو ترك العبد التوكل والدعاء لما فاته شيء مما قدر له. ومن غلاتهم من يجعل الدعاء بعدم المؤاخذة على الخطأ والنسيان عديم الفائدة، إذ هو مضمون الحصول. ورأيت بعض متعمقي هؤلاء في كتاب الله لا يجوز الدعاء بهذا، وإنما يجوزه تلاوة لا دعاء، قال لأن الدعاء به يتضمن الشك في وقوعه، لأن الداعي بين الخوف والرجاء، والشك في وقوع ذلك شك في خبر الله. فانظر إلى ما قاد إنكار الأسباب من العظائم وتحريم الدعاء بما أثنى الله على عباده وأوليائه بالدعاء به وبطلبه. ولم يزل المسلمون من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى الآن يدعون به في مقامات الدعاء، يقصد الدعاء الذي في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وجواب هذا الوهم الباطل أن يقال: بقي قسم ثالث غير ما ذكرتم من القسمين لم تذكروه، وهو الواقع، وهو أن يكون قضى بحصول الشيء عند حصول سببه من التوكل والدعاء، فنصب الدعاء والتوكل سببين لحصول المطلوب، وقضى بحصوله إذا فعل العبد سببه. فإذا لم يأتي بالسبب امتنع المسبب، وهذا كما قضى بحصول الولد إذا جامع الرجل من يحبلها، فإذا لم يجامع لم يخلق منه الولد. وقضى بحصول الشبع إذا أكل، والري إذا شرب، فإذا لم يفعل لم يشبع ولم يروي. وقضى بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر وركب الطريق، فإذا جلس في بيته لم يصل إلى مكة أبدا. وقضى بدخول الجنة إذا أسلم وأتى بالأعمال الصالحة، فإذا ترك الإسلام لم يدخلها أبدا. وقضى بإنضاج الطعام بإيقاد النار تحته. وقضى بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الأرض وإلقاء البذر فيها، فما لم يأتي بذلك لم يحصد إلا الخيبة. فوازن بين ما قاله منكر الأسباب أن يترك كل من هؤلاء السبب الموصل، ويقول: إن كان قضي لي وسبق لي في الأزل حصل الولد، حصول الولد والشبع والري والحج ونحوها، فلا بد أن يصل إلي. تحركت أو سكنت، تزوجت أو تركت، سافرت أو قعدت، ولم يكن قضي لي أيضا فعلت أو تركت. فليعد أحد هذا من جملة العقلاء؟ وهل البهائم إلا أفقه منه؟ فإن البهيمة تسعى في السبب بالهداية العامة، فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه. فمن أنكر الأسباب لم يستخم منه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه، والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره، فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. فصل: الدرجة الثالثة رسوخ القلب في مقام التوحيد. الدرجة الأولى معرفة الله تعالى، والدرجة الثانية الربط من الأسباب والمسببات، الثالثة رسوخ القلب في مقام التوحيد. فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده، بل حقيقة التوكل توحيد القلب، فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول. وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل، فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه، فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة. ومنها هنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب، وهذا حق، لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح، فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح بها، فيكون منقطعا عن الأسباب بجوارحه، منقطعا عنها بقلبه، متصلا بها بجوارح. فصل. الدرجة الرابعة اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه، بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إليها، بل يخلع السكون إليها من قلبه ويلبسه السكون إلى مسببها. وعلامة هذا أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارها، ولا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب منها وإقبال ما يكره، لأن اعتماده على الله وسكونه إليه واستناده إليه قد حصنه من خوفها ورجائها. فحاله حال من خرج عليه عدو عظيم لا طاقة له به، فرأى حصنا مفتوحا فأدخله ربه إليه وأغلق عليه باب الحصن، فهو يشاهد عدوه خارج الحصن، فاضطراب قلبه وخوفه منهم في هذه الحال لا معنى له. كذلك من أعطاه ملك درهما فسرق منه، فقال له الملك: عندي أضعاف لا تهتم، متى جئت إلي أعطيتك من خزائني أضعافه. فإذا علم صحة قول الملك ووثق به واطمأن إليه، وعلم أن خزائنه مليئة بذلك، لم يحزنه فوته. وقد مثل ذلك بحال الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه وطمأنينته بثدي أمه، لا يعرف غيره وليس في قلبه التفات إلى غيره، كما قال بعض العارفين: المتوكل كالطفل لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه، كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه عز وجل. الدرجة الخامسة حسن الظن بالله تعالى، والسادسة استسلام القلب له. ونحن نكتفي بهذا المقدار، وننتظر مرة واحدة سورة ياسين. الله أعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.